الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله على الإخوة الكرام خدام كتاب الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في كل من قام على هذا العمل مشرفا مشاركا ممولا مؤيدا. نسأل الله أن يبارك لهم في أموالهم وأولادهم وصحتهم وعافيتهم وعقولهم، وأن يستخدمنا جميعا ولا يستبدلنا لخدمة كتابه. ومع هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى حول أصول التفسير، التفسير لكتاب الله عز وجل من أعظم الكتب، والعمل في التفسير من أعظم الأعمال، وهذا العمل لابد له من أصول. قبل أن نخوض في أصول التفسير أحب أن أتكلم عن أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وفي نفس أصحابه حاجة تجاه القرآن العظيم، يعني ما مرت بهم آية ولا مر بهم حكم في هذا الكتاب العظيم إلا ويعرفوه، ما غاب عنهم، ما كانوا يسكتوا دون أن يعرفوا، بل كل شيء كانوا يحبوا أن يعرفوه عن هذا الكتاب عرفوه. حتى اللفظة المغلقة عليهم أو غير معلومة لهم كان يسألوا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم كل شيء، لذلك قال تعالى ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أبو عبد الرحمن السلمي يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود بيخبروا كيف كانوا يتعلمون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول كنا إذا تعلمنا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. انظروا، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، يعني ما كانوا يجهلوا شيئا، ما غاب عنهم شيء، مثلنا الآن. الآن يغيب عنا كثير من الأحكام ومن المعاني والألفاظ، لكنهم كانوا يقرؤون 10 آيات، يعني يحفظوها ويتعلموا تلاوتها ويتعلموا ما فيها من أحكام ومن علم ومن عمل. لذلك كان يمكثوا في الصورة سنين. ابن عمر رضي الله عنه يظل في البقرة حوالي 8 سنين يتعلم البقرة. فالشاهد أو الأمر الأول أن الصحابة الكرام ما كان يغيب عنهم شيء، وما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهم يجهلون شيئا عن هذا القرآن العظيم. الأمر الثاني أن اختلاف الصحابة في التفسير اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ولذلك كان الاختلاف بينهم بسيط. أولا القرآن نزل بلغتهم، ثانيا سلامة القصد، ما كان عندهم هوى وما كان عندهم رغبات دنيوية، إنما كانوا وقفين عند أوامر الله وعند حدود الله سبحانه وتعالى. فلذلك الخلاف بينهم قليل في مسألة التفسير. لو انتقلنا إلى العصر الذي يلي عصر الصحابة يبقى أكثر شوية يعني الخلاف. تركنا عصر الصحابة وعصر التابعين وانتقلنا إلى بعد ذلك إلى 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 كلما بعدنا عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كثرت الأهواء واللغة، يعني حصل فيها نوع من الغزو والاحتلال، لغات أخرى احتلت اللغة العربية واللغة العربية أصبح فيها عجمة. سنة بعد سنة يحدث يبقى في خلاف كثير في التفسير بخلاف ما كان عند الصحابة الكرام. الاختلاف بين الصحابة اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ايه الفرق بين الاثنين؟ اختلاف التنوع ان ممكن تجمع بين الرأيين المختلفين المتنوعين، انما المتضادين مستحيل ان تجمع بينهما، مستحيل ان تجمع بين الضدين. اما ان تجمع بين الاختلاف التنوع ممكن. اختلفوا مثلا في الجزء الذي ضرب به موسى عليه السلام قتيل بني إسرائيل، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت، ما في مشكلة، اختلاف تنوع. في النهاية أن بني إسرائيل ذبحوا البقرة وضرب القتيل بجزء منه، اختلاف تنوع. في تنوع في الاسم فتى موسى أو العبد الذي كان مع موسى يعلم موسى عليه السلام، تيجي مثلا بعض الأحاديث جزمت أنه الخضر، خلاص ما فيش خلاف هو الخضر، خلاص ما فيش خلاف. كلب أهل الكهف لونه إيه، لونه كذا لونه كذا، اختلاف تنوع، لكن في النهاية أن في كلب كان مع أهل الكهف كما صرح بذلك إيه ظاهر القرآن. فالشاهد أنهم إذا اختلفوا كان اختلاف تنوع، تقدر تجمع في أسس قام عليها التفسير، تفسيرهم تفسير الصحابة الكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرحل إلى الرفيق الأعلى وفي شيء مستغلق على الصحابة مش عارفينه، حتى لا نتهم الصحابة بجهالة تجاه القرآن العظيم. الجهالة عندنا احنا ليست عند الصحابة رضوان الله عليه. يبقى الأمرين دول مهم جدا نعرفهم قبل ما نتكلم في مسألة التفسير وأصول التفسير. الأمر الأول كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم، تعلموا القرآن والعلم والعمل، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. اللفظة يسألوه، حاجة مش فاهمينها يسألوه. الأمر الثاني اختلافهم اختلاف تنوع وليس اختلاف تضارب ولا تضاد. ندخل بقى في مسألة أصول التفسير. أصول يعني إيه؟ قواعد وأسس لابد أن يلتزم بها من أراد أن يفسر كتاب الله. تفسير غير مبنى على أسس لا يقبل، تفسير ما فيش له أصول لا يقبل. أول أصل من الأصول التي يجب أن نهتم بها في التفسير ألا يقحم في التفسير أحاديث موضوعة، أحاديث موضوعة، أحاديث موضوعة لا، نجنب التفسير الأحاديث الموضوعة. علماءنا كالشيخ ابن عثيمين وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو يقول لك لو ذكر المفسر السند، سند الحديث الموضوع وبين أن في النهاية الحديث ده موضوع، يكون هو برأ ذمته. لكن ما الضرورة له أصلا؟ هو ذمته برئت بأن قال هذا السند كذا كذا تفهم منه أنه موضوع. طب وإيه الداعي له أصلا؟ ما الداعي للحديث الموضوع ولا حتى الضعيف؟ يجب أن ينزه، لأن في الصحيح كفاية، في الصحيح كفاية. لأن الأحاديث الموضوعة، الأحاديث الموضوعة هذه إذا دخلت في التفسير اعلم أنها دخلت لهوى ولغرض، إما نصرة مذهب، انتصار لشخص، انتصار لفكرة، انتصار لعقيدة. يعني مثلا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة حديث طويل فحوى إن سيدنا علي تصدق بخاتمه وهو يصلي، بيذكروا الكلام ده لما يجي فسروا قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا سيدنا علي كان راكع وسائل مر به وسأله الصدقة فأعطاه إيه خاتمه وهو راكع، الحديث موضوع. مع إن مثلا شيخ المفسرين الطبري عليه رحمة الله وتفسيره تفسير جليل أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، شيخ المفسرين يقول ابن كثير عن الروايات دي كلها اللي ذكرها الطبري وغيره ليس بصحيح ولا يصح منها شيء بالكلية لضعف أسندها وجهالة رجالها، والشيخ العلامة أحمد شاكر علق عليها أيضا وقال هذه الآثار جميعها لا تقوم بها حجة في الدين. حديث موضوع اللي هو مسألة ولعله من وضع الشيعة، لعله من وضع الشيعة كما سنرى في التفسير المعتمدة على عقائد فاسدة. كذلك حديث موضوع ذكر وعلق عليه ابن كثير رحمه الله في بيان وتفسير قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هادي يهديهم. قالوا إن الرسول عليه السلام لما جه بيفسر الآية بقى، شوف نسبة التفسير للرسول والكذب على الرسول. الرسول قال لما نزلت الآية أشار على نفسه وأشار إلى صدره وقال أنا المنذر، أنا المنذر. طب ومين الهاد؟ وضع يده على كتف سيدنا علي وقال أنت الهاد، يهدي بك الله المهتدين من بعدي. يا سلام، يبقى الرسول عليه السلام هو المنذر والهاد سيدنا علي وبس. قال الحافظ ابن كثير هذا الحديث فيه نكارة شديدة. يبقى أول أصل نلتزمه إني ما نقحم في التفسير الأحاديث الإيه الموضوعة ولا حتى الضعيفة، ولا الضعيفة، الصحيح فيه الكفاية. الصحيح ليه؟ لإحنا التفسير إحنا بنتكلم عن الله، بنقول قال الله كذا، يريد الله كذا، يعني إحنا بنروي عن الله عز وجل، بنوقع عن الله سبحانه وتعالى، نقول مراد الله من هذه الآية كذا، فكيف يعني نوثق هذا المراد بأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوع. الأصل الثاني من أصول التفسير ألا يفسر القرآن بناء على عقيدة غير صحيحة، يعني ما يبقاش الأصل عندي انحراف في العقيدة وبعدين أبتدي أفسر القرآن بناء على هذه العقيدة التي أعتقدها. فهذه العقيدة الفاسدة لا يمكن أبدا يستقيم معها التفسير. لماذا؟ لأني هدلل عليها بآيات من القرآن فهلوي الآية، هلويها ليا حتى تؤيد ما ذهبت إليه، لأن العقيدة أصلا فاسدة. فلما أجي أفسر الآية اللي هتعزز العقيدة الفاسدة دي لازم ألويها. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهتجيها تفسر تفسير، هيطلع التفسير في منتهى الصحة ومنتهى الاستقامة. واحد مثلا بيجيز التوسل إلى الله عز وجل بأي شيء، بحجر، بشجر، بولي، بشيطان، بإنس، بجن، بأي حاجة تتوسل إلى الله به، يعني تبغي الوسيلة والقربة إلى الله بهذا الشيء. طب لما يجي يفسر بقى آيات التوسل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيل، خلاص هو عنده عقيدة إني أي حاجة ممكن توصلك إلى الله طالما تمسكت به، فلما يجي يفسر هيفسر التفسير خطأ. يجيز التوسل بأي شيء، بجن، بإنس، بعالم، بعمل صالح، بحجر، بشجر، بأي شيء يتوسل إلى الله وخلاص. واحد تاني صفات الله عز وجل بيخاف يثبتها عشان لو أثبتها يبقى بيمثل، يعني بيمثل الله بخلقه فيقوم ما يثبتش الصفة. القرآن مثلا والسنة أثبتت أن الله سبحانه وتعالى له وجه، كل شيء هالك إلا وجهه، هو يخاف يقول أن الله سبحانه وتعالى وجه، ينكر الصفة دي. أدام هينكر الصفة يبقى الآيات اللي بتتكلم عن الصفة لا يمكن يفسرها التفسير الصحيح، فهيحرفها وهيأولها وهيأولها. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يمكن، لأنه بينكر صفة الوجه أصلا، بينكر صفة اليد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى هنا القرآن قال في يدان، هو بقى بينكر الصفة، لا يمكن يفسر اليدين بأن في يد، يدين، يدان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى. كيف يكونوا؟ علمهم عند الله، كيفيتهم عند الله سبحانه وتعالى. يبقى لما أجا فسر ما فسرش بناء على عقيدة أصلا مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة فاسدة، فبالتالي لا يمكن يستقيم التفسير أبدا ويبقى التفسير معوج. أسوأ تفسير بقى تفسير الرافضة. ليه؟ لأنه ما له علاقة بلغة ولا له علاقة بدين ولا قال به سلف ولا قال به صحابة ولا موجود أصلا عند أئمتنا لا من قريب ولا من بعيد. الرافضة دول الذين رفضوا زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. رفضوا ليه؟ بيسألوا سؤال مباشر، رفضوا التشيع له ورفضوا نصرته ورفضوا الوقوف بجانبه وانفضوا عنه اللي هو سيدنا زيد ابن علي ابن الحسين ابن سيدنا علي. بيسألوا سؤال مباشر عن أبي بكر وعمر، ايه رأيك في الاثنين دول؟ قال كان وزيري جدي، أبو بكر وعمر كانوا الوزيران بتوع جدي. سبحان الله، كلمة حق، شهادة صدق. أبو بكر وعمر فعلا كانوا سمع وبصر النبي صلى الله عليه وسلم. دي زعلهم بقى، انفضوا عنه ورفضوه ورفضوا نصرته ورفضوا التشيع له، فسموا بالإيه؟ بالرافض. لما يكون في عقيدة فاسدة بالشكل ده وتحيز باطل وإنكار لفضيلة أبي بكر وعمر، تتوقع من ناس زي دول لما يكتبوا تفسير أو يفسروا لا يمكن أبدا تفسيرهم مستقيم وصحيح. خد على سبيل المثال لا الحاصر، لأن دي أسوأ تفسير، تفسير الرافضة دي. لما يجي يقول تبت يدا أبي لهب وتب، أي عربي أي بني آدم فهمه بسيط، تبت يدا أبي لهب، اليد دي اللي هم معروف اليد، تبت يعني خسرت. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، تربت يداك يعني خسرت، والتصقت اليدان بالتراب. فتبت يدا أبي لهب، خسر أبو لهب وضاع أبو لهب وباء بالخسران. أبو لهب اللي هو أبو لهب، إيه بقى جاب إيه اللي جاب يدي أبي لهب لأبي بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر دول اليدين بتوع أبي لهب. هل يقول بهذا مفسر؟ آه موجود، هذا تفسير الرافض. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. الكلام لبني إسرائيل، بني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يذبحوا بقرة، والقصة مشهورة ومعروفة في السورة سميت بسورة البقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عائشة، عائشة في نظرهم بقرة، تفسر البقرة في السورة المباركة بعائشة رضي الله عنها. الله سبحانه وتعالى يحذر رسوله من الشرك، أصل الرسول لم يقع في الشرك، بس الرسول بيحذر الأمة في شخص الله سبحانه وتعالى بيحذر الأمة في شخص الرسول، بيقول له لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت لا يحبطن عملك. الشرك اللي هو المعروف الشرك، قالوا عملوا في إيه؟ عملوا بين أبي بكر وعلي في الخلافة. لو أشركت يعني إيه؟ قدمت أبا بكر مثلا على علي لا يحبطن عملك. آه هو كده، هذا تفسير، تفسير. فقاتلوا أئمة الكفر، سورة التوبة، قاتلوا أئمة الكفر، معروف أئمة الكفر يعني كل إنسان دعا إلى الكفر، كل إنسان تعصب للكفر، كل إنسان كان داهية في الكفر إمام فيه. ولأن الكفر درجات وفيه كفر أشد من كفر بدليل هذه الآية، فقاتلوا أئمة الكفر. يقولوا طلحة والزبير، قاتلوا طلحة والزبير، ودول مبشرين بالجنة. مثل هذه التفسير تؤخذ؟ لا يمكن. ليه؟ لأنها لم يقل بها أصلا عاقل، ولا قال بها صحابي، ولا قال بها تابعي، ولا هي في اللغة، ولا هي مراد الله. تخيل لما إنسان يتجرأ على هذا، قاتلوا أئمة الكفر، أمراد الله من هذه الآية أن نقتل طلحة والزبير؟ كذلك قوله تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان، مرج البحرين معروف البحرين مالح وعذب، الله سبحانه وتعالى مرجهم خلطهم، يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بيتكلم عن إعجاز الله سبحانه وتعالى في الخلق قدرة الله سبحانه وتعالى دي له كثافة وله اتجاه وده له كثافة له اتجاه قربوا من بعض ومع ذلك ما بيأثروش على بعض. قالوا البحران علي وفاطمة مرج البحرين يلتقيان، التقى علي بفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان. فين بقى البرزخ اللي يبغيان تمشي ازاي؟ وبعدين كمل يقول لك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. معروف اللؤلؤ والمرجان حيوانات، حاجات منتجات في البحر، من حيوانات البحر، من نباتات البحر، من الأشياء اللي بتظهر في البحر. قالوا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، دول اللؤلؤ والمرجان اللي خرجوا من البحرين اللي التقيا يعني. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قالوا الإمام المبين علي، كأن الكون كله والعلم كله اتحصر في مين؟ في سيدنا علي. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قالوا هو علي، النبأ العظيم هو علي سبحان ربي العظيم. طبعا مثل هذه التفسيرات ومثل هذا الكلام موجود، وموجود في كتب، وممكن يقال بين الحين والحين، ممكن ينشر عندما مثلا يعني يعلو نجم التشيع، تنشر حاجات زي كده، تدرس أشياء مثل هذه، بالتقريب بين الشيعة والسنة، بنقرب بينهم، اقرأ، يقول لك مفيش مانع، اقرأ وشوف، وكل واحد له رأيه ومفيش حجر على الآراء. نقول لا، هذا لا يمت لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى بصلة. كذلك العقائد الفاسدة اللي هي لا تؤمن بالله لله سبحانه وتعالى بصفة، أيضا لا يؤخذ منها تفسير. كمان برضو من التفسير التي يجب أن تحذر تفسير المعتزلة. المعتزلة عندهم أشياء، عندهم مخالفات يعني يناقضوا فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، مع أن مثلا ممكن تجد من مفسر المعتزلة كالزمخشري رحم الله الجميع مثلا، يعني في لغة وفي بلاغة وفيه وفيه، لكن عند مسائل العقيدة، لأن العقيدة فيها شيء مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، فتأتي التفسير أصلا مخالفة. من هذه التفسير مثلا تفسير الزمخشري، لو الإنسان ليس على حذر من عقيدة الاعتزال لا يمكن يخطر ببالي هذا. أولا هم بينكروا رؤية الله، المعتزلة لا ترى أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، تنكر هذا، تنكر الرؤية. فيقوم مثلا الكشاف أو الزمخشري في الكشاف بيفسر آية جواه أصلا إنكار الرؤية، فلما يتكلم عن الآية يتكلم عنها بما يؤدي إلى إني ما في رؤية، زي مثلا إيه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، كلام واضح فعلا فاز، لكن هو يقول إيه بقى؟ أي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار؟ أي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار؟ صح، هو فوز، النجاة من النار ودخول الجنة فوز، لكن مش هو آخر فوز. هو لما يقول كده فهمك ان ده آخر حاجة في الفوز، مفيش فوز بعد كده، لا في فوز بعد كده. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، فعلا فاز، لكن فاز كل الفوز؟ لا، فاز بس، هو عاوز يقول لك ده آخر الفوز. وتقصد ايه؟ اقصد ان مفيش بعد كده حاجة تانية. يعني ايه برضو؟ يعني مفيش رؤية لله سبحانه وتعالى، مش هنشوف ربنا سبحانه وتعالى. يبقى شوف التفسير لان مبني على عقيدة بينكر شيء معين. طبعا مين اللي هياخد باله من الكلام ده كله؟ لازم متخصص ولازم دارس وتكون على حذر وانت بتقرأ لمفسر عنده 1 2 3 4 5 6 من العقيدة. يبقى هتاخد، خد لغة مثلا، خد بلاغة، انما تكون على حذر، تكون على حذر، ما تاخدش منه عقيدة، لا خدها من اهل السنة. العقيدة اللي عندنا عقيدة اهل السنة ان الله سبحانه وتعالى يرى في الاخرة، والقرآن قال كده، فلما جاء فسر دي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، لازم اجيب بعدها برضو للذين احسنوا الحسنى وزيادة. لهم ما يشاءون فيها، ما هو فاز، ولدينا مزيد. هو يجي عند المزيد ما يجيبش سيرة المزيد بقى، أو مزيد برضو من النعيم، بس الرؤية لا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة برضو من النعيم، إنما الرؤية لا. فالشاهد يا إخوانا تفسير القرآن بناء على عقيدة فاسدة غير مقبول تماما، بل التفسير يكون مبني على إيه؟ على عقيدة صحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. ده أصل أصيل من إيه؟ من أصول التفسير. يبقى الأصل الأول أحاديث ضعيفة وموضوعة، نجنب التفسير الأحاديث الضعيفة والموضوعة، حتى لو ذكرنا السند بنبرأ ذمتنا، ولكن ما الداعي له أصلا؟ وفي الصحيح كفاية. الأمر الثاني ألا يفسر القرآن بناء على عقائد فاسدة، لأن هذا لا بد هيلجئ المفسر إلى أن يلوي عنق الآية علشان يؤكد على عقيدته التي يعتقدها. كما قلنا بالنسبة لمثلا رؤية الله سبحانه وتعالى عند المعتزلة ينكرون هذا، فهيفسروا الآيات التي تكلم عن هذا تفسير غير صحيح. الأصل الثالث من الأصول ألا يفسر القرآن بظاهر القول، يعني ما جيش على الكلمة كده أخدها بالظاهر وابني عليها الإيه؟ التفسير. لماذا؟ لأن ظاهر الكلمة هذا قد يؤدي إلى معنى آخر غير مراد من الآية، زي إيه؟ وبالذات ده موجود في التفسيرات العلمية، أو إحنا من اللي بيسموه دلوقتي الإعجاز العلمي. بنفرح إحنا مثلا نظرية علمية ظهرت، ونبتدي بقى نجيب الآيات وتأكد عشان تؤكد النظرية العلمية اللي إحنا توصلنا إليه، في حين هي أصلا نظرية ولم تكن حقيقة. وحتى لو كانت حقيقة نشوفها الأول هذا ما فهمه السلف الصالح ولا لا، ولا ده شيء إحنا فرحنا به وعاوزين نفسر على نظريات الغرب الكافر اللي هو ملوش علاقة أصلا بالقرآن. خذ مثال على ذلك قوله تبارك وتعالى مثلا في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس إلى آخر الآيات. طلعنا القمر، طلعنا المريخ، الأقمار الصناعية والحاجات دي، بس خلاص يبقى عملنا إيه؟ قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس. طب الآية بتخطب الجن قبل ما تخطب الإنس، طب ما اتكلمتوش على الجن ليه؟ طب سفينة الفضاء والصواريخ والحاجات دي من صنع الإنس، طب فين صنع الجن؟ والآية بتخطب الاثنين. فرحنا احنا أوبا لما طلعنا القمر وقلنا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يبقى نفذنا، لا تنفذون إلا بسلطان. بسلطان إيه؟ قالوا سلطان العلم. سلطان العلم إحنا نفذنا كده بسلطان العلم وعدينا من أقطار السماوات والأرض، في حين أصلا الجن قبل سلطان العلم اللي بيتكلموا عنه. أصلا الجن مش الإنس، الجن طبعا هو إحنا بنتكلم على الإنس، ما جبناش سيرة الجن، ما شفناش الجن عمل سفن فضاء ولا راح القمر ولا راح المريخ ولا راح فين، ما شفناهوش. إحنا بنتكلم على نفسنا بس الآية بتتكلم على الاثنين، في حين ان الجن اصلا قبل السلطان ده ما نتكلم عنه وقبل ما نفهم هذا بيقول لمسنا السماء. الجن نفسه بيقول وقولوا ان لمسنا السماء، مش خرجوا من اقطار السماوات، لا ده لمسوا السماء، لمسوها لمس فعلي، وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسماء. يقعدوا كل واحد له كده مكان معروف يسمعوا أخبار السماء عشان ينزلوها لإيه؟ لأوليائهم في الأرض. فهنا ما نخدش اللفظ بظاهره حتى لا نقع في المحظور. فالجن قبل أن يعني يغتر الإنس بوجود سلطان اللي هو سلطان العلم، أولا الجن مش داخل معنا في البحوث العلمية أصلا، لم يدخل معنا في البحوث العلمية، فلماذا يعني فرحنا وقلنا ان احنا نفذنا من اقطار السماوات والارض بسلطان العلم والجن ليس داخل في البحث العلمي ومع ذلك اصلا لمس أقطار السماء لمس السماء وكان يتنصت على أهل السماء ويسرق منها السمع، وبعدين منع كل هذا مع بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نأخذ اللفظ بظاهره، في حين أصلا الآيات بتتكلم عن اليوم الآخر، عن البعث. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذا بتتكلم عن اليوم الآخر، والملائكة محدقة بالإنس والجن في أرض المحشر، كما يقول سيدنا عبد الله بن عباس صفوف صفوف، قيل 7 صفوف وقيل 9 صفوف من الملائكة حول الإنس والجن لا تنفذون إلا بسلطان، ما أحد يستطيع أن يهرب هنا ولا هناك. الآية تتكلم عن اليوم الآخر وليس عن البحث العلمي ولا النفاذ من أقطار السموات. ثم أين النفوذ من أقطار السموات والأرض؟ أين النفوذ؟ هو القمر والمريخ وهذه الأشياء دي كله حاجات متعلقة بالأرض أصلا، ما لها علاقة بأقطار السماء، ما لها علاقة بأقطار السماء. فالشاهد من أصول التفسير ألا نأخذ اللفظ على ظاهره. أضيف جزئية كمان بخصوص العقيدة، عقيدة الاعتزال، يعني أنهم يقولون بأن الله لا يرى، ويقولون بأن القرآن مخلوق، ويقولون بأن الله ليس فوق العالم، أصول عند الاعتزال. فلما يجي يفسر الآيات بتتكلم عن كده لا يمكن يفسرها التفسير الصحيح، يعني يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، هينكر الفوقي، هيقول الله سبحانه وتعالى في كل مكان، لأن عنده عقيدة أن الله ليس فوق العالم، عنده عقيدة أن القرآن مخلوق، يبقى هينفي صفة الكلام. كذلك يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر، ما الإباء. طبعا مهم جدا يا أخوانا أن احنا لما نفسر يبقى التفسير مبني على عقيدة أهل السنة والجماعة. أضيف كمان بالنسبة لللفظ الظاهر، أنه ما تاخدش باللفظ الظاهر، آية مهمة جدا في سورة الصفات، لما يجي نفسرها نقول إيه؟ احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، لو أنا خدت ظاهر اللفظ أزواجهم يعني الرجل ومراته، الرجل وزوجته، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أو العكس، احشروا الذين ظلموا يعني المرأة وإيه وزوجها، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، لا تأخذ بها بظاهر اللفظ أزواجهم. ليه؟ لأن الأزواج هنا وردت في القرآن لها معاني ووجوه أخرى. لو قلنا الزوجة اللي هي حليلة الإنسان تبقى إيه؟ كما قال تعالى لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها، يبقى بالزوجة في الآخر، الزوجة اللي هي زوجة الإنسان في الآخر. الزوجة في القرآن أيضا في قول اللي هي زوجة الإنسان الدنيوية اللي هي ورثته لما يموت تورثه مثلا، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، اللي نص الزوجة سابته أنت لك نص، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يبقى الزوجة الدنيوية. الزوجة أيضا أو الأزواج الأشباه والنظائر والقرناء أو الأصناف من المخلوقات، لما ربنا سبحانه وتعالى مثلا في سورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها، خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، يبقى جاب الأزواج هنا من النباتات يعني أصناف النبات، أزواج يعني أصناف النبات، يبقى احشر الذين ظلموا أزواجهم يعني احشر أصناف النبات، الأزواج يعني الأشباه والنظائر، يبقى هو ده المعنى، المعنى المقصود هنا احشروا اللي شبه بعض مع بعض، واحشروا النظراء مع بعضهم والأنداد مع بعضهم، يعني السكيرين مع بعض، الظلمة مع بعض، القتلة مع بعض، يبقى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشبههم ونظائرهم، إنما أزواجهم اللي هي الزوجة لا. طب فرعون من الذين ظلموا، طب وزوجته فيه؟ ده ضربت مثلا للذين آمنوا دي هتحشر هناك في الجنة وهتبقى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فين فرعون وفين زوجته؟ لوط عليه السلام هيبقى فين وزوجته فين؟ نوح عليه السلام فين؟ وهكذا. ولذلك حتى سيدنا نوح بيقول لابنه ايه؟ ولا تكن مع الكافرين، يعني الشكل الكافرين، تعالى يا ابني مع المؤمنين، تعالى معايا، تعالى مع المؤمنين ركبوا معايا، ما تروحش مع دول. فهيحشر معاه، يبقى احشروا الذين ظلموا ازواجهم. ما تاخدش اللفظ كده بظاهره، لا، شوف كلمة الازواج دي جت في القرآن فين وبأني معنى، والمعنى ده اللي انت تقصده من الآية دي ايه اللي يناسبه. انما ازواجهم كده بس لا، هذا الذي ايه لا يستقيم. يبقى هذا اصل هام جدا من الاصول عند تفسير القرآن العظيم. ايضا من الاصول الإلمام بأسباب النزول، الإلمام بأسباب النزول. ليه بقى الإلمام بأسباب النزول؟ لأن لما أعرف السبب اللي نزلته الآية هنزل الآية التنزيل الصحيح، وهعالج الآية المعالجة الصحيحة، وهستدل بها في مكانها، وهاخد مثال يوضح الصورة دي. ودي آية مشهورة على ألسنة الناس كتير جدا، تيجي مثلا في باب الجبن، والإنسان ما عندوش استعداد يضحي لهذا الدين بأي شكل، لا بكلمة ولا بفلوس ولا بما ولا بأي شيء، ما عندوش استعداد يجاهد لهذا الدين بأي شكل من الأشكال. يقول لك إيه يا أخي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يا كده على طول؟ بقى مفسر وعلامة وأقنع نفسه وعنده دليل من القرآن إن ما يلقيش بنفسه للتهلكة، ما تضيعش نفسك. أمال يعمل إيه؟ يعيش مع القطيع. انظر بقى لسبب النزول. سبب النزول يقول فيه: أسلم ابن أبي عمران، كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، صف من المقاتلين الروم، المقاتلون الروم اللي بيقتلوا في سبيل الطاغوت، بيقتلوا في سبيل الطاغوت، وخرجوا بكثرة، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، صف أكثر منه يعني، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين، واحد من أبطال المسلمين، حمل وقام داخل في معسكر الإيه؟ الروم، يشق الصف ويشق عصا الروم، يجاهد في سبيل الله. صاح بعض الناس بقى زينا دلوقتي كده، صاح بعض الناس يقولوا ايه؟ سبحان الله، يلقي بيده الى التهلك، يلقي بيده الى التهلك، استدلال بالايه؟ بالآية. فقام ابو ايوب الانصاري بيصحح بقى، شوف ده تفسير ولا تفسير، ده وجه الآية توجيه غلط لأنه معرفش سبب النزول. أما أبو أيوب بقى اللي عاصر النزول وعاصر الأسباب وعالم وبيعلمنا يا جماعة لا مش كده، ما تتكلمش، لا يعني لازم تبقى عارف سبب النزول. أي آية فيها سبب نزول لازم تلم به، والسبب الصحيح مش السبب الموضوع ولا المكذوب. بيقول إيه بقى أبو أيوب الأنصاري؟ يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل لو تلقوا بأيديكم إلى التهلك، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. ليه؟ بيقول لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، ربنا سبحانه وتعالى أعز الإسلام والأنصار بقوا كسر، قال بعضنا لبعض، مين بقى اللي قالوا؟ الأنصار، قال بعضنا لبعض سرا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا بينهم بعضهم بقى كده كأنصار، قالوا أموالنا ضاعت، يعني بقالنا فترة مع الرسول عليه السلام ومشغولين بالجهاد ومشغولين بنشر الدين و و و ونسينا أموالنا، أهملنا أموالنا، أموالنا ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام بغيرنا بقى وبينا وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا، اللي عنده بقى زراعة، اللي عنده تجارة، اللي عنده كذا يهتم بيها شوي، فأصلحنا ما ضاع منها، يعني نصلح الإيه، نعيد ترتيب اقتصادنا تاني، فان انزل الله عز وجل الايه، نزلت الايه، نزلت الايه على مين؟ تقصد الانصار، وتقصد اللي هيفكروا، اللي هيفكروا في الاهتمام بالاموال ويتخلوا عن الدين شويه. ليه؟ لان الدين انتصر وانصاره كثر. فنزلت الايه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، علمنا كده ان التهلكه فين؟ التهلكه مش في قتال الاعداء، لا، التهلكة في الركون إلى الأموال والركون إلى الدنيا. فمعرفة سبب النزول مهم جدا لأي إنسان يريد أن يفسر القرآن العظيم، وهو أصل أصيل من أصول التفسير. وإلى باقي الأصول نلتقي إن شاء الله.